الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل حسين سعيد.
وسعتم بالخير مساء مستمعينا الأعزاء. توقع الميجر جنرال ويليام كالدويل المتحدث العسكري الأمريكي أن لا تسفر الخطة الأمنية العراقية الجديدة عن نتائج فورية، محذرا من أن إرسال التعزيزات سيستغرق بعض الوقت. وكان الجنرال يتحدث بعد يوم من سقوط نحو 135 قتيلا في تفجير انتحاري، وصفه مراقبون بأنه الأسوأ منذ بدء الحرب في آذار 2003. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن المتحدث الأمريكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم إنه من المهم الإقرار بأن الخطة الأمنية لن تحول الوضع الأمني بين عشية وضحاها، ودعا الناس إلى التحلي بالصبر، كما دعا إلى منح الحكومة وقوات التحالف فرصة لتنفيذ الخطة بشكل كامل، مشيرا إلى أن نشر قوات عراقية وأمريكية إضافية سيستغرق بعض الوقت. وفي الوقت الذي أشار فيه المتحدث العسكري الأمريكي إلى تحسن أداء قوات الأمن العراقية بصورة كبيرة، لفت إلى أن هذه القوات تعاني من بعض العيوب في القيادة والإمدادات، موضحا أن حل هذه المشكلة سيستغرق أكثر من شهرين. إلى ذلك أكد المتحدث ويليام كالدويل ولأول مرة اليوم أن المروحيات الحربية الأربع التي تحطمت في العراق خلال الأسبوعين الأخيرين كانت أسقطت بفعل نيران معادية. وأوضح المتحدث أن القوات الأمريكية راجعت تكتيكاتها وغيرت من طريقة طيران المروحيات التي تستخدم لإسناد عمليات القوات العراقية والأمريكية. انفجرت قذائف هاون قرب مكاتب الرئاسة الفلسطينية في غزة اليوم، وتبادل مسلحون إطلاق النار في الشوارع متجاهلين أحدث اتفاق هدنة في الاقتتال الفصائلي بين حركتي فتح وحماس. ونقل تقرير لوكالة أنباء رويترز عن مسؤول في أحد المستشفيات أن 2 من أفراد الحرس الرئاسي توفيا اليوم متأثرين بجروح أصيبا بها في اقتتال جرى مطلع الأسبوع. وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في اشتباكات بين عناصر من فتح وحماس إلى 27 قتيلا خلال الأيام الأربع الماضية. وذكر التقارير أن أكثر من 80 فلسطينيا قتلوا في المواجهات المستمرة منذ كانون الأول الماضي وبعد انهيار مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية. وصلت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إلى العربية السعودية اليوم، محطتها الثانية بعد مصر في جولتها الشرق أوسطية التي تهدف إلى دفع عملية السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى أمام. والتقت ميركل اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قبل توجهها إلى السعودية. ومن المعروف أن ألمانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وقد دعت ميركل إلى استراتيجية مترابطة حسب تعبيرها للتوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين. من إذاعة العراق الحر وصلوا تقديم هذه الأخبار. أعلن رئيس الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية غلام رضا أغازادة إن التكهنات حول زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية الإيرانية ستحسم قريبا. ويعتقد بأن إيران ستؤكد رسميا ما صحة ما تناولته التقارير حول امتلاكها حاليا 3000 جهاز للطرد المركزي، وهي زيادة كبيرة مقارنة ب 328 جهازا كان أعلن عن وجودها في وقت سابق. وأعلن المسؤول الإيراني أنه سيكون بإمكان دبلوماسيين أجانب معتمدين لدى طهران الاطلاع في القريب العاجل على منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز. ذكرت تقارير من العاصمة الأفغانية كابول أن مسلحاً أطلق النار على عضو هيئة دينية محلية والقيم على أحد المزارات في مدينة قندهار جنوب أفغانستان فأردوه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية إلا أن الشرطة أنحت باللائمة على حركة طالبان. في الوقت نفسه اختطفت عناصر مسلحة يعتقد أنها تنتمي إلى طالبان 4 من أعضاء بعثة سلام تحاول التوسط بين المتطرفين والحكومة وتشجيعهم على التفاوض فيما بينهم. وكان أعضاء بعثة السلام هذه في طريقهم إلى قندهار عندما تعرضوا للاختطاف. وصل عدد ضحايا الفيضانات في العاصمة الأندونيسية جاكرتا حسب أحدث إحصاءات إلى 20 شخصا، أما عدد الجرحى فقد وصل إلى 145 ألفا على الأقل، بينما يقول مسؤولون أن درجة التأهب في جاكرتا رفعت إلى أقصى حالاتها بعد أن زاد هطول الأمطار الغزيرة من المصاعب التي واجهها سكان العاصمة الأندونيسية بعد أن فاضت الأنهر ما أدى إلى غمر المياه أحياء سكنية وتجارية. ويعتقد أن الفيضان الحالي هو الأسوأ من نوعه منذ أكثر من 5 سنوات، وتتوقع الأرصاد الجوية أن يستمر هطول الأمطار لأسبوع آخر على الأقل. وقد تسببت مياه الفيضان بقطع خطوط الطاقة الكهربائية وأسلاك الهاتف وأنابيب مياه الشرب في أجزاء من جاكرتا. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل فارس عمر وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن عناوين الملف: المالكي يتعهد بملاحقة المسؤولين عن استهداف المدنيين، أكد رئيس الوزراء نوري المالكي مجددا تصميم حكومته على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي تستهدف المدنيين، وذلك بعد مقتل وإصابة مئات المواطنين في انفجار شاحنة ملغومة بنحو طن من المتفجرات استهدفت سوقا شعبية في منطقة الصدرية وسط بغداد يوم السبت. وقال المالكي في بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء إن قوى الشر والإرهاب التي تدعمها أطراف مشبوهة وأصوات محرضة في الداخل والخارج تكالبت على العراقيين واسترخصت دماء المدنيين الأبرياء في الأسواق والجامعات. واتهم رئيس الوزراء من سماهم الصداميين والتكفيريين بارتكاب هذه الجرائم التي قال إنها تكشف عن جرأة الذين يقفون وراءها على الله وعلى كل التعاليم السماوية السمحاء والقيم الإنسانية النبيلة. المالكي تعهد للعراقيين باستئصال هذه الجرائم الإرهابية وقطع جذورها وتجفيف منابعها ومصادر دعمها بالقول والفعل بحسب تعبيره. في هذا السياق أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالرسمية أن نحو 1000 مواطن عراقي قتلوا في مناطق متفرقة من العراق خلال الأسبوع الماضي نتيجة عمليات انتحارية وهجمات بقذائف الهاون واشتباكات بين قوى الأمن وجماعات مسلحة. وكان تفجير منطقة الصدرية الأشد دموية منذ عام 2003. ولاحظت وكالة رويترز أن عملية تفجير الصدرية روعت حتى العراقيين الذين بات العنف ملازما لحياتهم اليومية. وكان المالكي أعلن الشهر الماضي إعداد خطة جديدة لأمن العاصمة، ما زال أهل بغداد بانتظار وضعها في حيز التنفيذ. وقرر الرئيس الأمريكي جورج بوش من جهته إرسال أكثر من 21,000 جندي إضافي سيتمركز غالبيتهم في بغداد للمساهمة في خطة أمنها. في هذه الأثناء لا يملك العراقيون سوى أن يضمدوا جراحهم ويلملموا شظايا حياتهم ليوم آخر وغد محفوف بالمجاهيل في أحسن الأحوال.
وقع المحل
والله الدنيا
والله وقع المحل
على رأسي
الله
بعد ما أدري
يعني شنو كانت
ما تعرف
يعني سيارة
ما ندري كل شيء
هي سيارة
أنا داخل محلي والله ما
أدري
إيش قاعد يعني أنت إيش قاعد تقول
الله
يعني المستشفيات قبطة تاني ماكو نام قبط كندي قبط الجراح قبط
بالقرآن
قبط
روح الكندي
قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في لقاء مع كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب إن التزام الولايات المتحدة في العراق ليس التزاما مفتوحا وإنه يتوقع من الحكومة العراقية أن تحقق تقدما على الجبهة السياسية وجبهة إعادة إعمار الاقتصاد. واعترف بوش بأن استراتيجيته الجديدة في العراق أثارت جدلا واسعا وأشار إلى أنه أمضى وقتا طويلا بالتفكير في أفضل السبل لبناء عراق قادر على حكم نفسه والنهوض بنفسه والدفاع عن نفسه. وأضاف أنه استمع إلى العديد من أعضاء مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي وأعضاء حزبه الجمهوري والقادة العسكريين ثم طلع بهذه الخطة. وأكد بوش أنه على اقتناع صادق بأنه أعد خطة لديها أحسن فرصة للنجاح بحسب تعبيره. وقال بوش أن إدارته والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي الكونغرس ينتظرون من رئيس الوزراء نوري المالكي أن يمارس قيادة قوية على حد وصفه. بوش قال أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أطلعته على نتائج زيارتها الأخيرة للعراق وأنها دعته إلى أن يجعل من الواضح للعراقيين بأن على حكومتهم أن تحقق تقدما في أدائها. وأشار بوش إلى أنه يتفق معها في ذلك. بيلوسي من جهتها أقرت بإصرار بوش على المضي قدما باستراتيجيته الجديدة في العراق ورهانه على نجاحها.
The president really stood his ground on Iraq.
الرئيس كان ثابتا بحق على موقفه في شأن العراق وأوضح لماذا يعتقد أن هناك حاجة إلى قوات إضافية وأن زيادتها ستكون مجدية هذه المرة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن على القادة العراقيين أن يكونوا في موقع الصدارة لتأمين عاصمتهم بغداد وأن عليهم تحقيق نجاح على الجبهة السياسية وإقرار قانون النفط وتعديل الدستور لتشعر جميع مكونات الشعب العراقي بأن الحكومة حكومة من أجلهم. كما دعا بوش القادة العراقيين إلى الإنفاق على مشاريع لإعادة الإعمار من شأنها أن تسهم في وحدة العراق وإلى إجراء انتخابات محلية ليشعر المواطنون بمشاركتهم في الحكم على مستوى المحافظات. وأعلن بوش أن هذا يعني بكلمات أخرى أن هناك أهدافا على القادة العراقيين بلوغها وقال لقد جعلت من الواضح للحكومة العراقية أن التزامنا ليس مفتوحا بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. تبين إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 2,000,000 عراقي أو 8% من سكان العراق قبل حرب 2003 غادروا وطنهم إلى الأردن وسوريا ولبنان بالدرجة الرئيسية. وبين اللاجئين العراقيين في الخارج أعداد كبيرة من الأطباء والأكاديميين وغيرهم من المهنيين الذين لا غنى عنهم لإعادة إعمار العراق. وهجر 1,700,000 عراقي آخر داخل وطنهم فيما قالت المفوضية في تقرير لها الشهر الماضي أن نحو 50,000 عراقي يهربون شهريا من منازلهم. وفي هذا السياق لاحظت صحيفة واشنطن بوست في تقرير يوم الأحد أن هجرة العراقيين بدأت بالأغنياء في ظل العقوبات الدولية إبان التسعينات ولكن مع تفاقم الوضع الأمني فإن أعدادا متزايدة من فقراء العراقيين أيضا أخذوا الآن ينضمون إلى أفواج النازحين بحسب مسؤولين في منظمات إنسانية. وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة تكافح لإيجاد الموارد المالية اللازمة لمساعدة اللاجئين العراقيين. في غضون ذلك وصل رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إلى الرياض يوم السبت في إطار جولة على دول المنطقة، يزور خلالها العربية السعودية والأردن وسوريا والكويت. وتهدف جولة المسؤول الدولي إلى تقييم برامج المفوضية العليا لمساعدة اللاجئين العراقيين في المنطقة. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى هذه الأغنية من أنوار عبد الوهاب.
ما حسبتها وجد حسن ما حسبتها.
سيداتي وسادتي نحييكم من إذاعة العراق الحر، وسنتابع في هذه الساعة تقارير محلية تتعلق باتهامات وجهت إلى إدارة مستشفى الحل الجراحي بتقصيرها في إسعاف ضحايا عمليات يوم الخميس الماضي. نبدأ من بغداد، حيث طالب عدد من السياسيين الحكومة العراقية بتطبيق الخطة الأمنية بعد العمليات المسلحة التي جرت في الحلة ومنطقة الصدرية، في حين يرى البعض الآخر من السياسيين أن خطة أمنية يراد لها النجاح يجب أن تتوفر لها الظروف المناسبة لذلك وأن تسير بشكل متوازي مع العديد من الأمور، من أهمها مشروع المصالحة الوطنية. النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية كشف لمراسلنا أن الحكومة ستشرع بتنفيذ الخطة الأمنية في غضون الأيام القليلة المقبلة. أحمد الزبيدي عد تقريره عن هذا الموضوع.
مع ارتفاع حصيلة العنف اليومي وخصوصا بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مناطق متعددة في العراق ومنها كركوك وبغداد والحلة وما شهدته منطقة الصدرية من حادث مروع راح ضحيته أكثر من 400 مدني بين قتيل وجريح، طالب عدد من السياسيين العراقيين الحكومة العراقية الإسراع بتطبيق الخطة الأمنية خاصة مع توفير العديد من مقومات نجاح هذه الخطة ومنها دعم عدد كبير من الكتل السياسية لهذه الخطة. عضو لجنة الدفاع والأمن عباس البياتي أكد أن تصاعد العنف في الآونة الأخيرة يوجب على الحكومة الإسراع بتنفيذ هذه الخطة، وأن أي تأخير في تنفيذها يولد ردود فعل عكسية على صعيد الشارع العراقي.
لا شك بأنه ما حصل في الفترة الأخيرة في مدينة الحلة وكذلك في منطقة الصدرية يوجب الإسراع في تنفيذ الخطة الأمنية، والشعب العراقي منذ مدة ينتظر، وبالتالي الاستكمالات قد أعدت والتجهيزات قد حصلت بالنسبة للجيش العراقي، وأعتقد بأنه أي تأخير سيؤدي إلى ردود فعل شعبية عكسية.
في حين يرى بعض السياسيين أن خطة أمنية يراد لها النجاح يجب أن يتوفر لها الظروف المناسبة لنجاحها وليست الإمدادات العسكرية فقط، وترى عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية صفية سهيل أن الخطة إذا ما أريد لها النجاح فعليها أن تسير بشكل متوازي مع العديد من الأمور وأهمها مشروع المصالحة الوطنية والتأكيد على وحدة المواطنة العراقية.
نحن نعتقد بأن الخطة الأمنية يجب أن تتوفر لها الظروف الكاملة لإنجاحها. القضية التي نؤكد عليها قائمة عراقية وطنية التأكيد على ضرورة أن تكون هذه الخطة مترافقة بموضوعات هامة وهي قضية المصالحة الوطنية، الوفاق الوطني، ونترك للمختصين من العسكريين ومن الأمنيين ومن الخبراء بتحديد الوقت اللازم على حسب المعلومات الكاملة لجاهزية وفاعلية القوات التي من شأنها أن تبدأ العملية.
البعض الآخر شكك في قدرة الحكومة على إدارة خطة أمنية جديدة قادرة على ردع العنف المتفشي في البلاد، كما جاء على لسان عضو الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الداني الذي اتهم قوات الأمن العراقية بأنها مخترقة من قبل من وصفهم بالميليشيات المسلحة التابعة لعدد من الأحزاب السياسية.
سبق لهذه الحكومة أن أعلنت عن خطة أمنية ضمن المرحلة السابقة أكثر من خطتين، وهذه الخطط لم يكتب لها النجاح لأسباب كثيرة، أهم هذه الأسباب هو اختراق الأجهزة الأمنية وتحديدا الجيش والشرطة بميليشيات مرتبطة بفرق الموت ترتبط ارتباط مباشر بكتل سياسية موجودة على الساحة العراقية. في تقديراتي الشخصية أدعم كثيرا السيد المالكي، السيد المالكي أفضل من غيره، لكن مع الأسف المرحلة الماضية بدأت مؤشرات واضحة على فشله وفشل حكومته من خلال عجز هذه الحكومة عن توفير أبسط مقومات العيش للإنسان العراقي.
في حين طالب عضو جبهة التوافق العراقية هاشم طائي بتفعيل الخطة الأمنية وأن يسبق العمل التنفيذي العمل السياسي وليس العكس، مشيرا إلى أن سبب الأساس وراء فشل الخطط الأمنية السابقة هو النفس الطائفي على حد تعبيره.
هذا الأمر حقيقة يحتاج من الحكومة أن تفعل العمل السياسي مع الخطة الأمنية العسكرية التنفيذية على أرض الواقع وأن يسيران جنبا إلى جنب في التنفيذ. كل الفشل الذي منيت به الخطط الأمنية السابقة كان فيه نفس طائفي، لذلك إذا تخلصت الخطة الأمنية الجديدة من هذا النفس الطائفي أنا أعتقد وأستبشر خيرا في أن يكون لهذه الخطة الأمنية صدى في العراق.
من جهة أخرى كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن الحكومة العراقية ستشرع بتنفيذ الخطة الأمنية خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن مجلس النواب يدعم الحكومة بتنفيذ خطتها الأمنية.
حسب ما نعلم فإن الحكومة جادة وتستعد الآن لتنفيذ هذه الخطة الأمنية، وأعتقد أن هذا سوف يكون في قريب العاجل جدا في غضون أيام قلائل، بما أن مجلس النواب العراقي يمثل السلطة التشريعية فبطبيعة الحال هو يقف بكل جهوده وراء الحكومة من أجل تطبيق القانون.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد ذي صلة بتصعيد الأوضاع الأمنية في بغداد، أكد شهود عيان في منطقة الصدرية أن الانفجار الذي حدث مساء السبت كان الأعنف الذي يقع في العاصمة العراقية. أحد الأطباء المناوبين في مستشفى الكندي أشار إلى أن 150 جريحا نقلوا إلى المستشفى، حالات بعضهم حرجة وبضمنهم 30 من الأطفال. حسن راشد زار منطقة الصدرية وجاءنا بالحصيلة التالية.
بعد نحو شهر من انفجار 3 سيارات ملغومة شهدت منطقة الصدرية وسط بغداد مساء السبت انفجارا، أكد شهود عيان أنه الأعنف الذي يقع في بغداد وتعد حصيلة ضحاياه الأكبر لضحايا انفجار واحد منذ سنوات، حيث قتل 150 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين. وقد أسفر الانفجار الذي نفذ بواسطة شاحنة محملة بطن من المتفجرات عن تدمير نحو 10 عمارات سكنية في هذه المنطقة الشعبية المكتظة، كما يقول سعد الذي كان قريبا من مكان الانفجار.
بالإشارة مال الرشيد باتجاه الصدرية يعني، وما شوف إلا النار، اللهبة مالته سلسلة مال النار وبارود صعد للسماء، وناس وياها طشرة، جثث، أطفال، نساء، ناس سيبة. جينا بعدين على الحادث ما تعرف يعني، ما تبغى بس كوام لحم، سيارات محرقة، عمارات أكثر من 9 عمارات احترقت هي والبيها يعني، ما حد قدر ينقذهم، بقت الناس فوق تصيح واحترقت وماتت. يعني أنا شاهدت 4-5 انفجارات بس مثل هذا الانفجار ما شايف صراحة.
ويضيف رحمن الذي أصيب بجروح في ساقه إن الانفجار لا مثيل له وإن عدد القتلى والجرحى أكبر من المعلن.
وإحنا طبعا هذا حادث جبانة، هاي اللي مرة قبل شهر صار عندنا هالشي، هم 3 سيارات مفخخة، بس هالمرة صارت فد نوع من المفخخة ما شايفين هذا شنو. تمام ساعة 5:45 تقريبا الوقت ورا ما شفنا ورا الحادث مباشرة، يعني هيش 5:45 هيش صار الحادث، فالسيارة مفخخة إينو مقابلنا طاق باتجاه مقابلي يصير بعد حوالي 50 متر. عدد الضحايا هم يندعون انه 105 و106، انا اقدر اقل شيء 200، وجرحى 300 ولا تخاف.
صلاح صاحب محل في الصدرية يرجح أن تكون الشاحنة الملغومة محملة بقنان الغاز السائل، وهذا ربما يفسر الحريق الكبير الذي تعرضت له العمارات السكنية.
صلاح يعني صاحب محل أسواق بالصدرية، هو اللي احنا كنا داخل المحل ما نعرف غير صار تراب وعصف علينا مو طبيعي، وانفجار كلش هائل يعني، قبلها 3 سيارات انفجرت بس مو هيك الصوت وهيك كمية الانفجار القوية، بحيث قناني غاز يمكن محملها لأنه يعني واحدة من القناني طبت علينا يعني قريب عن المحل. داير مداري ذول أهل العرباين قدامنا يوقفون، حوالي أغلبيتهم ماكو أحد طلع من عندهم عايش.
انفجار الصدرية أعاد الحديث مرة أخرى عن الإجراءات الأمنية القاصرة، ويتساءل سلمان أين الخطط والإجراءات الأمنية مما جرى ويجري لأهالي الصدرية.
والله على أساسية وين الأمن يا عمي، هم يقول لك خطة أمنية، بس هم الخطة الأمنية موجودة تلقيها عند الخضراء، الخطة الأمنية يمهم تلقيها، بس مناطق الشعبية ماكو خطة أمنية، على شيعة إمام علي ماكو خطة أمنية، هم دا يجيبوهم للموت.
الدكتور غيث أحد الأطباء الخفر في مستشفى الكندي، وهو أحد المستشفيات التي نقل إليها الضحايا، يقول إن 150 جريحا وصل إلى المستشفى بينهم نحو 30 طفلا.
فيما يخص المستشفى جونا جرحى حوالي 150 جريح جاوب وقتها، أصابات متعددة ما بين أصابات طفيفة شظايا بالإيد أو شظية خفيفة جرح بالرأس إلى أصابات خطرة، يعني عندنا متوفين هواية، يعني حتى بساطة العمليات توفوا عندنا بساطة العمليات البارحة 3
بين الجرحى أطفال؟
نعم، شو أقول لك من 150 20-30 طفل اللي جاوا كجرحى يعني.
ورغم كل ما قيل عن الحادث فإن دموع الأمهات كانت أبلغ تعبير عما جرى في الصدرية.
حرام هيك الشباب تروح، ليش؟ كافي دم، كافي كافي كلهم دم، حرام عليكم. ابني الكبير ابني راح زقط هسه راح هيك رايحين ناس غير على باب الله يرحون يجيبون فد لقمه كافي ملينا والله ملينا كافي سوونا فتعل
عبالك يوم القيامة صارت كنا نتراكض على ولدنا وبناتنا كليتهم بالشارع اطفال كلها ماتت بالقياعن هاي جوارينا اثنين ثلاثة ليش اثنين جال الكبرات هالولد لامه ليش يروح شنو ذنبه ليش
حسن راشد إذاعة العراق الحر بغداد
مرحبا بكم أعزائي المستمعين ونحن نلتقي في
لكن الصراف قطع لبضعة أيام
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين
أهلا بكم وبالحمام الزاجل عنوان لنوافذنا المفتوحة
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني الذي
العراق يقوم وبجرحه يتقوى لا تقولون الزمن بيكم السوى
هذه إذاعة العراق الحر
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر ونتحول إلى بابل حيث عقد مدير مستشفى الحل الجراحي الدكتور محمد ضياء بيرم مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى أن مستشفاه قدمت كل ما في وسعها لإنقاذ ضحايا الانفجار الذي حدث يوم الخميس الماضي في شارع المكتبات والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين الدكتور بيرم أوضح خلال المؤتمر ردا على الاتهامات التي وجهتها له محافظة بابل بشأن تقصير مستشفى في تقديم العناية الطبية اللازمة للضحايا أوضح بأن تدفق أعداد كبيرة من ذوي الضحايا كان السبب الرئيس في إعاقة عمل الكادر الطبي علاء رزاق حضر المؤتمر وسجل لنا أبرز ما ورد فيه
إنما حصل وجود العديد من حالات الحرجة تضمنت حالات إصابة الرأس الشديدة حالات إصابة الصدر وإصابات شديدة في الأطراف وقد قامت القيادة الطبية في المستشفى بإجراء أكثر من 25 عملية في اليوم الأول وتم إجراء بقية العمليات في اليوم الثاني فيما يخص المستلزمات الطبية منذ فترة ليست بالقصيرة تعاني المؤسسات الصحية من أزمات في المستلزمات الطبية والأدوية وخاصة أدوية الطارئة ولكن القرارات الجديدة لوزارة الصحة والتي تخول مدراء العامين ومدراء المستشفيات شراء المستلزمات الطبية والأدوية وخاصة الشحيحة منها والتي بلغت التخصيصات المالية فيما يخص كل مستشفى أكثر من 10 ملايين وحسب السعر السعرية إليها قمنا باستغلال هذه الفقرة من الكتب الوزارية وزودنا المستشفى بما تحتاجه من أدوية ومستلزمات طبية لم يكن لدينا حاجة لأي من المواد الطبية وأي من المستلزمات في وقت حدوث الانفجار وقد كانت هناك مشاكل مهمة وجدية في هذا الموضوع وأهمها تواجد العديد من المراجعين أو من ذوي المصاب تسبب لنا إعاقة في تقديم الخدمات الطبية وإعاقة شديدة بحيث أن الموجود داخل المستشفى كان يقدر بعدة مئات يفوق كثيراً أعداد الجرحى الموجودة مما سبب إرباكاً لنا حتى في التنقل بين طوابق المستشفى ونقل المستلزمات ولم تنفع نداءاتنا وقد أدى إلى وجود دعايات ودعايات مغرضة في عدة اتجاهات
أما عن وضع ثلاجات حفظ الموتى قال مدير مستشفى الحل الجراحي أن عدد الضحايا كان كبيراً والتشوهات الجسدية شديدة الأمر الذي دعانا إلى استعمال المصابيح اليدوية في التعرف عليها وأن قدم هذه الثلاجات مدعاة لتغييرها بما يتلائم والوضع الراهن
فيما يخص ثلاجات حفظ الجثث لدينا ليس ثلاجة واحدة لدينا ثلاجتين وثلاجات الطب العدلي كانت أيضا في متناول سيارات الإسعاف لوضع الجثث فيها ما ورد عن أنه كانت مظلمة كانت فيها فيما يخص الثلاجة فيها ضوء وفيها تبريد ولكن رائحة ثلاجات الجثث في كل مكان وخاصة أنها قديمة ومنذ أن تأسست المستشفى تكون كذلك وخاصة أن الانفجارات وتبقى العديد من الجثث المجهولين الهوية الحين تعرف أهلها عليها أما فيما يخص استخدام الطرشات معظم الجثث التي وردتنا كانت مشوهة مشوهة تشويها شديدا مثل محروقة حرقا شديدا أو إصابات في الوجه ما تغير كثير من عالم الوجه. فكان من الضروري أنه يستخدم التورج في التعرف على الجثث لأنها مسائل قانونية وشرعية فيها أيضا. فيما يخص استبدال هذه الثلاجات دائرة صحة باضي طالبة الوزارة أكثر من مرة بشراء وتزويد المؤسسات الصحية خاصة في محافظة باضي بثلاجات أوسع من هذه وأحدث، لأن أسعار هذه الثلاجات هي أسعار باهظة وغير ممكن شرائها من الأسواق المحلية إلا عن طريق وزارة الصحة ومصلاحية وزارة الصحة. المسألة مطروحة أمام وزارة الصحة في خصوص هذا الموضوع.
وتابع مدير مستشفى الحلة الجراحي حديثه بالإشارة إلى أن هنالك مشروع لإنشاء شعبة للحروق مؤكدا على حاجة المحافظة لمستشفى جديد.
تقوم محافظة باضي بإنشاء شعبة جديدة للحروق تضم أكثر من 30 سرير مع صالات عمليات مستلزمات بجانب المستشفى، وستكون هذه الشعبة نموذجية بكل معايير قوانين الصحة ومتطلباتها. نحن بحاجة إلى مستشفيات محافظة بابل، وأعتقد أن المسألة تسير باتجاه تنفيذ مستشفى عام بسعة 400 سرير، وقد أخذت الموافقات الأصولية من الوزارة، ونعتقد أن المشروع مطروح.
ويذكر أن محافظ بابل أعلن في وقت سابق قيامه بتشكيل لجان تحقيقية في مقصرية الأجهزة الصحية فيما يخص تقديم الخدمات العلاجية لضحايا انفجار الحلة الأخير. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين في
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل
دعا العراق شركات عالمية إلى حفل آبار
هذه العراق الحر. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
موسيقى لها موسم طيور السماء والتعود وانت موسمك يا صاحبي الحنين بحرق نادي حنين الأرض للأمطار حني 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 سألتهم أمي العزيزة وينها الطفل تاخذني بالأحضان قالوا يا غريب الغربة ألوان انت تغربت ما بين بلدان وهي تغربت في دارها سنين تعيش انت صبرها والزمن خان يا يوم يا
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بكل الود ألتقيكم أصدقائي المستمعين، موعد آخر يجمعني وإياكم نتابع من خلاله أهم القضايا وآخر المستجدات بالساعة الثقافية. طيب الوقت أتمناه لكم وأهلا بكم أينما كنتم. أخبار ثقافية. نستهل العدد أصدقائي بقراءة هذه المجموعة من الأخبار عن آخر الأنشطة الفنية والمتعلقة بإقامة معارض للوحات والفن التشكيلي. ففي بغداد احتضنت قاعة مدارات معرضا للفنانة التشكيلية نادية فليح، والذي احتوى أعمالا في الجرافيك. استخدمت الفنانة أسلوبا مميزا وتجريبيا أعطى انطباعا جيدا عن الأداء الجمالي للأشكال الظاهرة على سطوح اللوحات، كما استخدمت خامات متنوعة من المعدن والخشب والورق والعجينة الخاصة التي كونت ملمسا خاصا في العمل. وقد قالت نادية فليح إن هذه الطريقة بالعرض تساعدها في التوصل إلى قيمة الموضوع المطروح، كونها تقيم المعرض الشخصي الأول لها بعد مشاركات عديدة في معارض مشتركة. ومن بغداد إلى مدينة دهوك في إقليم كردستان، حيث نظمت المدينة وضمن نشاطات مديرية الثقافة والفنون في المحافظة مهرجانا للفن التشكيلي والنحت على قاعتي جاليري دهوك والشهيد سلمان. وقد حضر المهرجان عدد كبير من الفنانين والمثقفين، حيث عرضت 100 لوحة تشكيلية لفنانين من كردستان ودول أخرى. وضمن فعاليات المهرجان أيضا ألقى الفنان قرني جميل محاضرة أكاديمية بعنوان الأركولوجيا الإنسانية، تحدث فيها عن أغوار النفس البشرية والبحث في مكامن العاطفة لدى الفنان أثناء رسم اللوحة الفنية. وإلى مدينة الكوت في محافظة واسط، حيث أقامت جمعية الفنانين التشكيليين في المحافظة معرضا شاملا للفن التشكيلي على قاعة المكتبة المركزية بمركز المدينة. وتأتي إقامة هذا المعرض ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجمعية خلال الربع الأول من العام الحالي. وسائل الاتصال الحديثة وأثرها في الحياة الثقافية. أصدقائي، لكل زمان ومكان خصائصه التي تتضافر لتشكل ما يسمى بسمة العصر. ولو استطلعنا آراء شرائح متباينة من أي مجتمع متقدم أو نام لوجدنا النتائج تشير إلى اعتبار هذا العصر هو عصر التكنولوجيا ووسائل الاتصال. ففي السنوات الأخيرة أصبحت شبكة المعلومات أو الإنترنت وسيلة ميسرة لتبادل المعلومات والأفكار وحتى الأحاسيس الإنسانية، وآلية من آليات التواصل والتفاعل بين الناس والشعوب. وتكتسب المواقع الإلكترونية على هذه الشبكة أهمية متزايدة يوما بعد يوم، لما تحظى به من إقبال مجتمعي يتزايد بوتائر عالية. وتتوزع هذه المواقع على امتداد الشبكة العنكبوتية التي لا نهاية لها، لتشمل كل أوجه ومجالات الحياة المتعددة بما في ذلك الحياة الثقافية. ومن يتأمل شبكة الإنترنت اليوم سيجد الكثير من الصفحات والمواقع الثقافية التي تهتم بنشر نصوص الكتاب والمثقفين، وتقوم بعرضها في أعمدة متنوعة تغطي جميع حقول الأدب والفن والمعرفة. وهكذا أصبح الموقع الثقافي الرقمي منبرا حرا للتعبير عن كل الأفكار التي يؤمن بها الكاتب وينشرها بحرية تامة، مبتعدا عن كل إجراءات الطبع التقليدية وعن مقصات الرقيب. المكتسبات هي إذن كثيرة وكبيرة في مسألة توظيف تكنولوجيا العصر في طرح النتاج الثقافي، لكن الإقبال المتزايد على تصفح المواقع الإلكترونية قد يتناسب عكسا مع تصفح الكتب والمطبوعات. فهل سيحل الحاسب الآلي مكان الكتاب من حيث كونه خير جليس في الزمان؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع طرحناها على الباحث والدكتور يحيى الكوبيسي.
إذن الدكتور يحيى الكبيسي، السؤال الذي يطرح يعني بقوة، أولا كيف تصنف أو, 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 أو تعتبر التعاطي مع الأدب من خلال نافذة إلكترونية؟
يعني هو ظهور ما يمكن أن نسميه بالصحافة الإلكترونية أو الثقافة التي تنشر على مواقع إلكترونية ثقافية، أعتقد كان السبب الأول في ظهور عاملين أساسيين. العامل الأول هو عامل تطور وسائل الاتصال، والعامل الثاني كانت هذه المواقع هي وسيلة أساسية لربط الثقافة العراقية التي تشتتت في مرحلة ما. يعني لاحظ كل المواقع التي أسست منذ نهاية التسعينات وبداية الألفين كانت مواقع أسست من عراقيين خارج العراق، لكنها استطاعت أن تستقطب أسماء من الداخل ومن مكانات أخرى. أنا أعتقد يمكن هنا أن نتلمس خيط أساسي. نتحدث الآن جميعا عن غياب ما نسميه بالهوية الوطنية العراقية، أو تشتت هذه الهوية، أو عودة العراقيين إلى انتماءات ما قبل الدولة الحديثة، الانتماء إلى العشيرة أو الانتماء إلى الطائفة أو الانتماء إلى العرق، لكن تبقى الثقافة هي الموحد الرئيسي. أعتقد المواقع الثقافية العراقية الآن استطاعت أن تخرج عن استقطابين أساسيين في الواقع العراقي اليوم، هو الاستقطاب الطائفي والاستقطاب السياسي، وكانت مواقع لثقافة عراقية من دون تصنيف، من دون تأطير، من دون البحث عن مرجعيات هذا الكاتب أو ذاك. هنا يمكن أن نتحدث عن المواقع الثقافية بوصفها إمكانية لخلق هوية وطنية عراقية تعتبر الثقافة جزء أساسي فيها.
طيب لو تناولنا الجانب التقني في الموضوع، ظهور نصوص أو كتابات بهذه الطريقة بوسيلة إلكترونية حديثة، يعني إلى أي مدى هذا ممكن أن يحدث انتقال نوعية على مستوى التلقي بين القراء؟
أنا أعتقد هذا موضوع حساس وخطير جدا، ولا يمكن البت به إلا من خلال دراسة تحليلية. يعني الأدب على الأقل في القرن العشرين، الأدب بدأ مكتوبا، ثم ظهر الراديو، ثم ظهر التلفزيون، ثم ظهرت وسائل الإعلام المختلفة، لكن كم استطاعت هذه الوسائل أن تؤثر في طبيعة المدونة؟ يعني أنا دائما أذكر هذا المثال، أنه رئيس أو صانع أو مايكروسوفت زين، عندما كتب مذكراته كتبها ككتاب. يعني تبقى المدونة، الكتابة هي المصدر الرئيس. هذا السؤال طرحه الكثيرون، لكن لم يستطع أحد أن يصل إلى إجابة تثبت أن وسائل التقنية الحديثة للاتصالات استطاعت أن تؤثر على طبيعة المدونة أو طبيعة الكتابة. إذا أخذنا المثال الأوروبي سنكتشف أن رغم ظهور الأنترنت وربما وجود الأنترنت في كل بيت ومكتب، لكن ما زال الكتاب يتصدر ويطبع بالملايين. لنأخذ رواية هاري بوتر على سبيل المثال، التي كانت نزلت ككتاب ونزلت في نفس الوقت على الويب سايت، لنكتشف أن هناك 50 مليون نسخة وزعت من هذا الكتاب خلال أسبوع. إذن يعني عملية التنافس بين الكتاب ووسائل الاتصالات الحديثة أعتقد ما زالت في مراحلها البداية. ربما يمكن أن نقول بعد 200 أو 300 أو 400 سنة ماذا يحدث، لكن أعتقد في المدى المنظور سيبقى الكتاب عنصرا أساسيا في الثقافة.
لو أردنا أن نقيم هذا الموضوع، ما له وما عليه من سلبيات وإيجابيات؟
يعني لا أريد أن أقع في قضية تقييم السلبي والإيجابي، لكن أنا أعتقد أن القضية الأساسية أن المثقف العراقي لأسباب كثيرة لم يجد من وسيلة لنشر إبداعه سوى هذه الوسيلة اللي هو المواقع الإلكترونية. وهذا يعني لنكون صريحين، الثقافة العربية ما زالت ثقافة نخبوية. يعني لا نتحدث عن ثقافة للجمهور، ثقافة للماس، ثقافة للعامة، ما زلنا نتحدث عن ثقافة للنخبة. وبالتالي أعتقد أن مستخدمين الأنترنت من النخبة سيبقون هم مستهلكو هذا النوع من الأدب، والمثقف أعتقد يشعر برغبة حقيقية في إيصال إنتاجه إلى هذه النخبة بالذات. فبالتالي هناك تواطؤ ما بين المثقف وقراءة على أن تكون واحدة من وسائل الاتصال هو هذه المواقع الإلكترونية، هذه المواقع التي يمكن أن تنشر لمثقفين عراقيين أو عرب شتى أصقاع الأرض بعد هذا الشتات، وأن يتجمعوا جميعا تحت موقع واحد، هو موقع يتحدث بالثقافة العربية أو لنقول بالثقافة العراقية.
بوصفك قارئ ومتلقي، يعني هل تجد فارقا أثناء قراءتك لنص معين فيما لو كان منشور على صفحة إلكترونية أو مطبوع؟ هل تجد فارقا في يعني تعاطيك مع هذا النص؟
على المستوى الشخصي نعم، يعني نحن تربينا على ثقافة كتاب، الكتاب لمس، الكتاب رائحة، الكتاب احتضان، الكتاب شيء آخر. أما القراءة على الأنترنت نعم، يعني تبعد هذه الحميمية في التعامل مع الكتاب، ربما لأن تكوينه هو تكوين ثقافة كتابي، لكن لا أعتقد أنها تضر بالمنتج الثقافي من حيث هو، يعني هذا موضوع منفصل. علاقتي مع الكتاب هي علاقة خاصة، لكن ليست لا يعني لا تنعكس على هذا الإبداع من حيث هو، يعني من أقرأ مادة على الإنترنت تعجبني من حيث هي، لكن كنت أتمنى لو أقرأها بشكل كتاب. يعني ربما أنا شخصيا ما زلت عندي حساسية تجاه الكتاب، تجاه لمس الكتاب، تجاه رائحة الكتاب، تجاه قضية تقليب الورق، يعني هذه كلها ربما جزء من ثقافتنا، لكن هذا لا تضر بالإبداع من حيث هو. يعني ما زلت أذكر أنه المتعة الحقيقية عندما تشتري كتاب من المكتبة ثم تأتي إلى البيت لتأخذ هذه اللحظة الأولى للاكتشاف، لاكتشاف الكتاب، تقليب صفحاته، النظر إلى قائمة المحتويات، قراءة صفحات لا على التعيين، هذه متعة حقيقية ربما غير موجودة مع المواقع الإلكترونية أو غير موجودة مع التعامل مع جهاز الإنترنت.
في ضيافة المجلة
الشاعر ميثم محمد الحربي من مواليد 1981 محافظة بابل. طبعا ولادتي في بابل ونشأتي الأدبية وتكويني الفكري وانتابتني النوبة الشعرية في بغداد، يعني تقريبا الشطر الأكبر من حياتي هو في بغداد، النشأة كانت في بابل. عضو اتحاد الأدباء العراقيين، شاعر، أكتب جميع الأشكال الشعرية، النثر والتفعيلة والعمودي، شاركت في عدة مهرجانات خارج العراق وداخل العراق، ونشرت في العديد من الصحف العربية والعراقية. لدي مجموعة شعرية فتية، يعني باكورة الأعمال يعني تحت الطبع، إن شاء الله تظهر للنور يعني عن قريب. بداية اسمها النشيد الأخير، المجموعة الشعرية. آخر ما كتبت قصيدة نثرية عنوانها ما قرأته على ظهر صورة عائلية. كثيرا ما كنت أغمض أذني عن سماع نباح الفصول ورائي، وأمشي في خصرة الدرب كدم ضحية لن يتوقف، ألامس جلد الصحارى وأرصفة المدن، تعرفني النايات المكسورة، فكثيرا ما كنت أصيح في رئتها مواويل خاسرة تتحدث عن ريف مسن وتنور كان هناك وصبية كبروا بعد أن نسوا الريح وحدها تلهو بالأراجيح. أذكر النهار القديم يعلق الشمس على حاجب كوخنا، تعمد أمي إلى تسخين الشاي بحيث يصبح كملمس دمعها ليكون جاهزا للصب. كنا نلوذ بخد أوراق الباقلاء ونحتفي بالفيء. وأذكر أيضا نظرة أبي الباسلة التي حولت كل شعرة في إلى رجولة. عندما كنت صغيرا كان كل شيء بريئا، وكنا لا نحتاج إلى مرايا، فقد كنا واضحين.
ومع هذه القصيدة لضيفنا الشاعر نطوي أعزائي صفحات المجلة، يحدون الأمل بلقائكم في عدد وموعد قادم. أطيب المنى أتمناها لكم، وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر.
يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.